بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وبعد. أرحب بكم في هذا اللقاء، ونتحدث اليوم إن شاء الله عن أحكام المطر أو أحكام الغيث في هذه المقدمة. فإن الإسلام دين عظيم شامل لجميع مناحي الحياة، وشامل كذلك لكل ما يتعلق بأحكام الناس من عبادات أو معاملات أو علوم اجتماعية أو فلكية أو غيرها من العلوم. والمطر أو الغيث له أحكام، والعلماء قد تكلموا عليها في بطون كتبهم، ولا سيما أن المطر أو الغيث ذكر في القرآن الكريم، وجاءت أحكامه في القرآن وفي السنة، فلذلك له أحكام تتعلق، ونأخذ شيئا منها في هذا اللقاء إن شاء الله، لأن الوقت لا يسع لي يعني أخذ كل الأحكام. من هذه الأحكام إن شاء الله التي نأخذها متعلقة بالمطر، أولا أن نزول المطر يكون بأمر الله عز وجل وبتقديره وبشرعه وبما يأمر به، من أين ينزل ومتى ينزل ومتى يكون. فالله عز وجل هو الذي ينزل الغيث، وهو سبحانه وتعالى الذي يأمره أن ينزل، فمتى شاء سبحانه وتعالى أنزله. ولذلك الله سبحانه وتعالى نبه في أكثر من آية في كتابه أن الذي ينزل الغيث هو الله، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم نبه على هذا. فمن ذلك أن الله عز وجل قال في القرآن إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وجه الشاهد من الآية قوله وينزل الغيث، أو هو الذي يقدره وينزل سبحانه. وأيضا ذكر الله عز وجل في كتابه الكريم قال وأنزلنا من السماء ماء طهورا. الماء الطهور هنا هو الغيث، وهذه الآية أفادت حكمين. الحكم الأول أن الذي ينزل الغيث هو الله وحده سبحانه، وأنزلنا من السماء ماء طهورا. والحكم الثاني الذي أفادته الآية أن الله سبحانه وتعالى جعل ماء المطر طاهرا مطهرا، طاهرا في نفسه مطهرا لغيره. وامتن الله على عباده بنزول الغيث فقال أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. فأنتم أنزلتموه من المزن، المزن يعني السحاب الغيم، يعني هل أنتم أنزلتوه أم نحن؟ طبعا الله هو الذي أنزله، هذا استفهام تقريري، الجواب معروف إن الله هو الذي أنزل الغيث. ثم يمتن الله على عباده يقول لو شاء لجعله أجاجا، أي جعله ماء مالحا لا ينفع الناس ولا ينفع الزرع ولا ينفع لغرس ولا لحرث ولا ينفع البهائم والحيوانات التي ستقتات من العشب النابت من المطر. لو كان الماء أجاجا، لكن الله جعله ماء طاهرا عذبا طيبا. ولذلك ذكر الله عباده فقال: فلولا تشكرون، أي اشكروا هذه النعمة، أنزل لكم الماء الذي تشربونه وجعله طيبا فراتا عذبا، ولم يجعله ملحا أجاجا ينزل فتشربون منه ويمكث في الأرض ويخزن لكم متى ما شئتم، حفرتم الآبار وأخرجتم الماء، أو يحبس في الأرض فينبت الزرع والكلأ وتقتات منه البهائم، ومن البهائم يستفيد الناس من لحمها ومن صوفها ومن لبنها، ويستخرج منها الشيء الكثير. فلولا تشكرون، تشكرون الله على هذه النعمة التي ينبغي أن تشكر، وأن لا تقابل هذه النعمة بمعصية أو بنسيان فضل الله عز وجل. فدائما ينزل نزول المطر، ينسب نزول المطر إلى الله عز وجل، هو الذي أنزله. ولذلك قال أيضا: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض. فالله هو الذي ينزله. والنبي صلى الله عليه وسلم نبه العباد أيضا على هذه المسألة أن ينتبهوا، كما جاء في حديث زيد بن خالد قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، يعني على إثر سماء يعني نزل المطر في الليل، فالصباح صلى بهم الفجر، قال: فلما انصرف، أي سلم استقبلهم بوجهه، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: والله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال بنوئي كذا وكذا، أي بنجمي كذا وكذا، وأما من قال بنوئي كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. والحديث صحيح في صحيح البخاري، هذا من الحديث الصحيحة، يحذر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينسب المطر إلى غير الله. قد تكون هناك علامات تدل على المطر يعتمد عليها علماء الفلك أو الأرصاد الجوي، كالمنخفض الجوي أو تحرك السحاب أو حركة السحاب المتوقعة أو حركة الرياح. هذه ليس من باب العلم بالغيب، إنما من باب الأخذ بالأسباب والعلوم الفلكية العصرية، لا مانع منها شرعا، لكنها اجتهادات بشر قد تخطئ وقد تصيب. ولذلك أحيانا يتوقعون المطر فينزل، وأحيانا يتوقعونه فلا ينزل. هذا علم يستعمله الإنسان ولا مانع منه، وتطور جدا وصار حتى علما دقيقا، لكن ينبغي أن ينسب نزول الغيث لله، فهو الذي إذا شاء أنزله وإذا شاء حبسه ومنعه، وهو الذي يقدره أين يكون ومتى يكون وكم هو القدر الذي يكون، فهو يصيب من عباده من يشاء سبحانه. فلا ينسب نزول المطر للبشر، ولا لنوء كذا وكذا، ولا لمنخفض أو هواء أو ريح، إنما ينسب لله. وما هذه العلوم التي تستخدم في علم الأرصاد إلا هي أسباب وعلوم كونية لا مانع من استخدامها ولا مانع من الاستفادة منها، ولكن لا ينسى الناس أن الله هو الذي ينزل الغيث. لذلك إذا لم ينزل المطر لم يستطع البشر أن يفعلوا شيئا، لا يستطيعون أن يمطروا السماء، فليس أمامهم إلا طريق واحد، وهو أن يصلوا صلاة الاستسقاء طالبين من الله نزول الغيث، راجعين إلى الله تائبين إليه من ذنوبهم ومعاصيهم، مستغفرين وبين يديه سبحانه طالبين الرحمة والغيث. فهذا هو أول شيء ينبغي على المسلم أن يعتقده في نزول الغيث. المسألة الثانية أن ماء المطر ماء طاهر، فإذا نزل يجوز شرب منه، ويجوز غسل الثياب منه، ويجوز كذلك الوضوء منه والصلاة بالوضوء من ماء المطر. وإذا تجمع في مكان ولم ينجس، لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة، فيجوز أيضا الاستفادة منه، ويجوز كذلك الطهارة منه، لأن الله عز وجل وصفه بالطهارة فقال وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. فالله عز وجل نص على هذا في كتابه، وهذه مسألة واضحة. هذه هي المسألة الثانية. المسألة الأولى نسبة المطر لله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي ينزل الغيث، وهو الذي سبحانه يكتبه وينشر بين عباد رحمة منه، وإذا شاء أنزل وإذا شاء حبس، وأن البشر لا دخل لهم في نزول المطر، ولا يستطيعون أن ينزلوا الغيث، إنما يتتبعون الأسباب والظواهر الكونية الظاهرة التي قد ترشدهم إلى نزول المطر في مكان كذا أو كذا. المسألة الثانية طهارة ماء الغيث، وقد بينت. المسألة الثالثة بالنسبة للصلاة الجماعة إذا نزل المطر، إذا كان المطر قويا وينزل، فحينئذ من السنة، وهي مع الأسف من السنن المهجورة، أنه حينئذ يجوز ترك صلاة الجماعة لمن كان في البيت، أي يعني إذا كان الإنسان في بيته فبإمكانه أن يصلي في البيت إذا كان المطر ينزل بغزارة وينزل بقوة. فهذه من الأعذار المبيحة لترك صلاة الجماعة. ومن السنة أن المؤذن في هذه الحالة وهو يؤذن أن يقول الصلاة في الرحال، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، وقل صلوا في بيوتكم. ففعل ذلك من هو خير مني، أي النبي صلى الله عليه وسلم. فبين ابن عباس أن الصلاة هنا جماعة أو الجمعة يجوز أن تترك إذا كثر المطر وشق على المسلم الخروج إلى المسجد، وكما جاء في الأحاديث: ألا صلوا في رحالكم، ألا صلوا في رحالكم. وأكثر من حديث، من أحاديث ابن عباس ذكرته، من حديث ابن عمر، ابن عمر أذن بالصلاة في ليل ذات برد وريح فقال: لا صلوا في الرحال. ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول: ألا صلوا في الرحال. هذه هي المسألة الثالثة. المسألة الأخيرة أو ما قبل الأخيرة: يجوز الجمع في المطر، جمع الظهر مع العصر إذا بدأ المطر وبل الطرقات، يجوز الجمع في المطر حينئذ بين صلاة الظهر والعصر على القول الراجح من أقوال أهل العلم، وبين صلاة كذلك المغرب والعشاء. وهذا يتفق فيه إمام المسجد مع أهل الحي، وكذلك مع التوجيهات التي تأتي من الجهات الرسمية المسؤولة عنه. لكن حبذا تطبيق السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عباس في المدينة من غير خوف ولا سفر. قال الإمام مالك والشافعي: أرى أنه في المطر، ولذلك كان أهل المدينة يجمعون في المطر. وهذا مذهب أهل العلم، ثقات العلماء منهم الشافعية والمالكية وغيرهم أيضا. فيجوز الجمع، ولا يعترض يعني أحد على الإمام إذا حب أن يجمع، لأنها رخصة تفضل الله بها على عباده. ويتجه الإمام للناس بالبيان والتوضيح للسنة، وتكون هذه الرخصة الطيبة المباركة يستعملها الإنسان ويفرح بها ويفرح بها. الكلمة الأخيرة في هذه اليوم نوجه الشباب وخاصة الذين يذهبون إلى الرحلات وهم يفرحون بهذه الأجواء أن لا يتسببوا بالضرر لأنفسهم، فمع تحسن الجو نسمع صوت الدراجات المزعجة مع الأسف للناس في المناطق، قد بدأ الإزعاج فعلا، الناس تشتكي، وفي البر أيضا يؤذون الناس والعوائل، والسيارات يعني مع الأسف في الشارع العام حتى من تجد من النشوة والفرحة بالجو من يزعج الناس بصوت السيارة، وممكن أي لحظة ينحرف ويتلف لشخص أو يتلف هو بنفسه، نسأل الله السلامة والعافية، فيحزن نفسه ويحزن والديه ويحزن أحبته ويلقي بنفسه في التهلكة. والله عز وجل نهى عن هذا جل في علاه، نهى أن يلقي الإنسان نفسه في التهلكة، فالحذر يا أخوان من مثل هذه الأعمال، لأن الإنسان ممكن يؤذن الناس فيدعى عليه دعوة فتصيب فيتأذى ولا يدري أنه من التهلكة التي تسببها لهم فهلكته. والله عز وجل قال وحذر من هذا وقال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. لا يجوز للمسلم أن يؤذي الناس بسيارته في الشارع، هذا الشارع عام لقضاء الحاجة ليس للاستعراض وليس لأذية الناس، ممكن تنحرف السيارة في أي لحظة، وحصل أمام عيني والله حصل، تنحرف وتضرب لك آخر وهو ماشي في طريقه بسلام، ما ينبغي هذا. أو باستخدام السيارات استخدام غير صحيح في البر فيقتل الإنسان نفسه، يؤذي والديه ويبكي والديه عليه ويموت وهو شاب، يعني يتمزق قلبك 18 و20 و25 سنة يموت، ربما لم يحج ولم يعتمر ولا قدم لآخرته إلا القليل، الله أعلم قد صلى ولم يصلي قبل أن يموت آخر صلاة، ففعلا تتألم لما يأتيك خبر وفاة شاب والله في دراجة أو في سيارة فألقى بنفسه إلى التهلكة والموت في شيء لأجل لا شيء لأجل لا شيء. فيمكن الاستمتاع بهذه الأجواء الجميلة إن شاء الله، نسأل الله أن يديم الخير والنعمة على البلد دون أن أتسبب في أذية الناس أو دون أن أتسبب في أذية نفسي أو الآخرين، خاصة في الشارع العام لابد ننتبه، هذا أمر خطير جدا جدا. نرجو الله السلامة للجميع والعافية للجميع، وأن يحفظ الله شبابنا إن شاء الله في هذه الأيام إلى أن ينتهي هذا الشتاء على خير، ففي كل شتاء تفجع قلوبنا بوفاة شاب عزيز فنتأسف لذلك كثيرا، نسأل الله أن يحفظهم ويحميهم ويرشدهم. هذا ما يتيسر والله تعالى.